علم وآداب المعلم تعلما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمام الأنبياء وسيد المعلمين. وانتهينا بحول الله في اللقاء الماضي من حديثنا عن آداب طالب العلم، ونحن الليلة على موعد مع بعض آداب المعلم. وبداية أقول كان من الواجب ألا يتحدث عن أخلاق المعلم وصفاته الطيبة إلا معلم توفرت لديه الأهلية علما وعملا. ولست أتوهم ورب الكعبة أني من هؤلاء، بل أتذكر الآن قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. فالله أسأل أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يجنبنا وإياكم الزيغ والزلل، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا أكرر دائما على أسمائكم أيها الأحبة أن الإنسان قد يتحدث في موضوع من الموضوعات لا من منطلق شعوره بالأهلية، وإنما من منطلق شعوره بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. فإن القول إن خالف العمل حبط العمل وحبط القول وخبثت النية. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فنعوذ بالله من خشوع النفاق، ونعوذ بالله من الرياء والنفاق والكذب، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. من هذا المنطلق أذكر بآداب المعلم بعدما تحدثنا عن آداب المتعلم. وأول أدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم، وهذا الحديث الليلة إنما هو حديث شامل عام يتسع ليشمل فئات كثيرة من المعلمين والمربين والمؤدبين، فإنني الليلة أخاطب العلماء، وأخاطب الشيوخ، وأخاطب الدعاة، وأخاطب طلاب العلم الكبار ممن هيأهم الله عز وجل للدعوة في سبيله، وأخاطب الأساتذة من أساتذة الجامعات والمدارس، وأخاطب الآباء، وأخاطب الأمهات. فكل هؤلاء يشاركون ويساهمون في أمر التربية، ومن ثم فهذه أخلاق هامة يجب على كل هؤلاء أن يتحلوا بها لينفعوا ولينتفعوا، لينفعوا الآخرين بعلمهم ولينتفعوا هم بعلمهم. فإن من أشر الناس يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. فالعلماء أيها الأحبة لا شك مطلقا أن منزلتهم عند الله عز وجل عظيمة وكبيرة، فلقد اختص الله تبارك وتعالى من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة. قف مع هذه المقدمة مرة أخرى. أقول اختص الله تبارك وتعالى من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإيمان منة من الله سبحانه يختص بها من يشاء من خلقه ومن عباده. فالله عز وجل اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في دينه وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان ومكان. رفعهم الله عز وجل بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام، أي بمن؟ بالعلماء. بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جسيم، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحر لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع. مجالسهم تعلم الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. مجالسهم تعلم الحكمة، وبأقوالهم وأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل. بحسن تأديبهم يطيع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، من أطاعهم هدي ومن عصاهم ضل. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، وهم غيظ الشيطان. بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. قال الله عز وجل مبينا فضل العلماء ومكانة العلماء، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل وشهد الله عز وجل لهم. ويا لها من شهادة، شهد الله عز وجل للعلماء بالخشية منه. فقال جل في علاه إنما يخشى الله من عباده العلماء، بل شهد الله لذاته بالوحدانية، وسمى بملائكته، وثلث بأهل العلم. فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الإمام ابن القيم معلقا على هذه الآية الكريمة فيقول: لقد استشهد الله بالعلماء على وحدانيته بعد الملائكة، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. اسمعها أيها الطالب مرة أخرى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد شهد الله لذاته بالوحدانية، واستشهد على وحدانيته بملائكته، وثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. وقال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والآيات كثيرة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الحديث الطويل الذي رواه أبو داود في سننه وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم، واختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث اختلافا كبيرا، ذكر الخلاف دخوله الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، إلا أن الحديث حسن بشواهده. من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن كل شيء يستغفر للعالم حتى الحيتان في الماء، حتى الأسماك تستغفر للعلماء، كل شيء بين السماء والأرض يستغفر للعالم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني في الصغير والأوسط بسند جيد واللفظ له أي للطبراني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، إني جئت أطلب العلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. الله أكبر. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. والرجل هذا الذي سأل النبي طالب العلم هو الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه. والأحاديث كثيرة، لو ضللت هذه الليلة أذكر بالآيات والأحاديث وفقط ما وسع الوقت. فهذه مقدمة سريعة لبيان فضل العلم ومكانة العلماء عند الله عز وجل رب الأرض والسماء. ورحم الله من قال: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. هذا الفضل إنما هو لعالم تحلى بأخلاق علماء الآخرة، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. وأول حلة وخصلة يجب أن يتحلى بها المعلم الإخلاص. الإخلاص، فإن أي عمل ولو كان عظيما في أعين الناس إن لم يبتغي به المعلم وجه رب الناس فهو مردود على رأسه لا قيمة له. فقد يكون العمل في أعين الناس عظيما وهو عند الله حقير، وقد يكون العمل عند الله حقيرا وهو عند الناس عظيم. الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، ولا يقبل من الأقوال إلا ما كان خالصا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص أصل قبول الأعمال. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتدبر معي هذا الحديث الذي يحتاج إلى تفكر طويل. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندبق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. أقتاب بطنه أمعاؤه، تندلق أمعاؤه ولكنها لا زالت متعلقة به، فيدور بهذه الأمعاء دورة كاملة كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ما أخلص لله عز وجل. فهذه النتيجة تسعر بالنار. وكنت قد ذكرتكم في حديثي عن الإخلاص كخصلة من الخصال التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، عن حديث أبي هريرة الطويل الذي أخبرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مقاتل وعالم أو قارئ للقرآن ومنفق سخي باذل. من تفع بعلمه فوق الشمعة التي احترقت لتضيء لغيرها وفي النهاية ضاعت احترقت. فالعالم نسأل الله الإخلاص الذي يدل الناس إلى الخير ويأخذ بأيدي العصاة والمذنبين ولا ينتفع هو بعلمه في الدنيا ولا في الآخرة، مثله كمثل الشمعة التي احترقت لتضيء للناس واحترقت في النهاية هي. لذا رحم الله من قال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. ورضي الله عن ابن السماك الواعظ البليغ إذ يقول: كم من مذكر بالله وهو ناس له، كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف بالله وهو جريء على الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. احفظها: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. الصفا الحجر الأملس، إذا نزلت حبات المطر على حجر أملس هل تستقر عليه؟ لا تستقر عليه. فكذا العالم الذي يقول ولا يعمل بعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. قيل لأهل العلم، قيل لأحد أهل العلم: ما لك إذا وعظت الناس أبكيتهم وإذا وعظ الناس غيرك ليبكيهم؟ وقد يكون الكلام واحدا للواعظين، يعني هذا يذكر بكلام يذكر به واعظ آخر بلفظه ومتنه، فيبكي الأول ولا يبكي الآخر. فرد عليه وقال: ليست النائحة التكلى كالنائحة المستأجرة. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، بمعنى النائحة هي المرأة التي تنوح بعد موت عزيز لها، فهناك نائحة ثكلى، ثكلى تنوح تبكي بصدق لأن الذي مات لها عزيز عليها، فتبكي بحرارة وتبكي بصدق وتبكي بحزن يملأ قلبها، وهناك نائحة تستأجر لتنوح لترفع صوتها ولتلب تشق جيبها ولتلطم خدها، ثم بعد ذلك إما أن تكون قد فعلت ذلك مجاملة، وإما أن تكون قد فعلت ذلك لتقرض أجرا، فهذه مستأجرة. فهل تستوي النائحة المستأجرة مع النائحة الثكلى؟ لا. وهذا معناه أن الذي يعلم وهو يشعر بما يقول سيتفكر قلبه لأمته ويفكر في همومها وآلامها وآمالها، ويبكي بين يدي الله عز وجل إن رأى نفسه قد قصر في أمر من الأمور، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يستر عليه في الآخرة كما ستر عليه في الدنيا، وأن يكمل ستره عليه في الدنيا، فهذا يجبره الله عز وجل. فإذا ما خرجت الكلمات من قلبه فإن سالت عذبة على لسانه سرعان ما وصلت هذه الكلمات إلى قلوب السامعين، لأن ما خرج من القلب وقع في القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. إذن الإخلاص أول خصلة يجب أن يتحلى بها كل معلم. العلماء، الشيوخ، الدعاة، طلاب العلم الكبار الذين يتحركون بالدعوة المتخصصة بين الناس، المدرسون في الجامعات والمدارس، الآباء، الأمهات، كل من نصبه وبوأه الله مكانة التربية والتوجيه يجب أن يكون مخلصا لله عز وجل في عمله، وإلا سينفع غيره وسيؤذي نفسه، لأن عمله إن لم يكن خالصا لله لن ينتفع منه بشيء بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولثم هذه لطيفة أسوقها الآن بالمناسبة، أقول لإخواني ممن يحفظون أبناءنا وبناتنا القرآن الكريم، أذكر إخواني من المحفظين القرآن بأن يصحح النية في أن الأجر الذي يأخذه إنما هو على حبسه للوقت لا على تعليمه للقرآن، على أن ما تأخذه من أجر إنما هو في نظير حبسك لوقت لو لم تجلس فيه وانطلقت لتبحث عن عمل آخر لوفرت منه شيئا من المال. فإن صححت النية أجرت في الدنيا وأجرت في الآخرة، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، فانصحح النية. فلابد من صدق النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وإنما الأعمال بالنيات. والرياء نسأل الله أن يسترنا مخلط للعمل. لو جلس العالم بين يدي الناس وهو يرائي بعلمه يريد أن يشار إليه بالبنان
ويقال هذا العالم الفلاني كذا وكذا يريد ذلك. أما إن لم يرد ذلك وقال الناس ذلك فتلك عاجل بشرى المؤمن. إن لم يرد هذا ووضع الله له القبول والثناء الحسن على الألسنة الصادقة فهذه بشارة له في الدنيا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. أما إن جلس وفي نيتي هذا فعمله حاضر لا وزن له ولا قبول. اسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. مرة أخرى، من سمع من السمعة، من أراد السمعة والشهرة، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أي يظهر الله عز وجل سريرته الخبيثة على رؤوس الأشهاد. من سمع سمع الله به، أي من طلب العلم وجلس ليعلم الناس وهو يريد السمعة والشهرة والرياء، يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر سريرته التي أخفاها عن الناس وعلمها رب الناس، يأبى الله إلا أن يظهرها للناس في الدنيا قبل الآخرة. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أنا أستحلفكم الآن بالله، ألم تسمعوا جميعا قولة عوام المسلمين إذا سمعوا رجلا من أهل العلم في التلفاز أو في أي وسيلة أخرى من الوسائل، وهذا رجل يعزف في كل كلماته مثلا على الإطراء بالباطل لذوي السلطان وأهل الحكم، ما سمعتم أبدا بعض عوام المسلمين يقولون هذه القولة الخطيرة إنه منافق؟ هل سمعتموها كثيرا؟ نسأل الله أن يذكرنا. هذه ترجمة عملية لقول النبي: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الله أكبر، الرجل يقول قال الله وقال رسوله، لكن نيته خبيثة، جلس على كرسي فاستصغره فأريد كرسيا أكبر، فإذا ما وصل إلى هذا الكرسي يشعر بضخامة نفسه بقلة حجم الكرسي، فيزداد عجزا على وطر الإطراء بالباطل والكذب ليتبوأ كرسيا آخر منصبا جديدا، وهكذا كلما ترقى كلما زاد في تملقه ونفاقه ومداهنته. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان، فإننا والله لا ندري بأي شيء يختم لنا، إنما العبرة بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ومن أهل النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يحرمنا وإياكم على النار، إنه هو العزيز الغفار. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. ثاني، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا
لا يجد ريح الجنة يوم القيامة. الله أكبر. حديث رواه أبو داود وابن حبان وصححه، ورواه الحاكم وصححه في المستدرك وأقره الذهبي، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والحديث حديث صحيح. إذن الإخلاص مفتاح القبول للأعمال والأقوال. ولذلك رواه ابن عبد البر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به. تدبروا معي هذا الأثر العجيب الذي أراه ينطبق الآن على أحوالنا من طلاب العلم. يقول علي: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمل. عرفتم من هو العالم؟ يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز طرافيهم يخالف قولهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. تنبر هذا الأثر العجيب. يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. الآن يسأل داعية من الدعاء: أين فلان؟ ممن كان يواظب على حلقة العلم؟ هذا شيء مذكور ومحمود للداعية وللشيخ أن يسأل عن طلابه وأن يسأل عن تلاميذه. كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد الصحابة كل يوم، فمن حضر منهم زكاه ومن غاب منهم سأل عنه. هذه أخلاق المصطفى. قل: فين فلان؟ فين فلان؟ ولعلكم تذكرون قصة ثابت بن قيس، كنت ذكرتها لكم بالتفصيل في تفسيرنا لسورة الحجرات. أين ثابت؟ فمن حضر من أصحابه زكاه وأثنى عليه ودعا له، ومن غاب منهم سأل عنه. فقد يسأل الآن داعية من الدعاء أو شيخ من المشايخ عن طالب علم، فيقال له: والله لقد تركك وترك حلقة علمك وانطلق ليتلقى العلم على أبي فلان من الشيوخ. فيغضب. إن كان غضبه لأن طالب علمه قد تركه وجلس إلى رجل من أهل البدع فغضبه محمود. أما إن كان غضبه لأن طالب علمه قد تركه وجلس إلى عالم آخر من علماء أهل السنة والجماعة ليطلب علما جديدا على يديه فغضب لأن مجلسه قد خل، فليجدد التوبة والأوبة وليعلم أنه على خطر عظيم وأن عمله فيه رياء إن لم يكن رياء. أمر خطر.
وأود الآن أن أسوق لطيفة أيضا لبعض إخواني من الدعاة الذين يتحرجون إذا انطلقوا إلى أماكن معينة فرأوا فيها أو فرأوا فيها أعدادا قليلة وأرادوا أن ينطلقوا إلى أماكن أخرى فيها أعداد كبيرة من الناس مطلوب العلم فيدخل الشيطان